الصفحة الثالث من سفر الأعمال بعد أن شفي شوهد يمشي ويكفر ويسبح الله تهليل فرح شكر تمجيد كل الحاجات دي في هذه العبارة. المزمور 148 بأكمله نجد أن داود المرتل يشرك الخليقة كلها ويطالبها بأن تسبح الله. أقول هللويا، وكلمة هللويا ببساطة معناها سبح الله أو هللوا لله. هللويا سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه كل جنوده، سبحي يا أيتها الشمس والقمر، سبحي يا جميع كواكب النور، سبحي يا سما السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد والثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. طبعا بتسبح ربنا في تسبيح كه في نومة أبو غلمسيس، دي تسبيح ما نقدرش ان احنا نحطها في معنى محدود او في قالب محدود. كل الحاجات المعاني التهليل الشكر التمجيد الحمد الفرح كل دي تدخل في كلمة التسبيح. ولا شك ان التسبيح هو عمل الملائكة، هو عمل الملائكة. أشعيا النبي أعلنت له رؤية رأى فيها السرافيم، وهو من طغمات الملائكة المتميزة، ينشدون قائلين قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. أشعيا 6:1-3 العمل بتاعهم. وحتى حينما ظهروا وقت ميلاد المخلص شوهدوا مسبحين، لأن عملهم هو التسبيح. يقول ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. عشان كده داود صرخ قائلا سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنودي. وحينما التسبيح عمل الملائكة، وحينما تسبح الكنيسة فإنما هي تعمل عمل الملائكة وتشترك مع الملائكة في عملهم. عشان كده القديس إغريغوريوس الثيولوغوس أو الناطق بالإلهيات أو النيزيانزي، كل دي ثلاث أسماء لهذا الرجل. القديس إغريغوريوس في قداسه التأملي الرائع يقول الذي ثبت قيام مصاف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السارفين، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. التسبيح دي شغلانة الملائكة، اما احنا نسبح احسبنا وياهم، ترتفع اصواتنا مع غير المرئيين. فاذا حينما تسبح الكنيسة لا اقول انها تعمل عمل الملائكة فقط، ولكن كأن الملائكة تتذكر أن وطنها ليس هذه الأرض بل في السماء، فكأننا ونحن بالجسد نمارس عملنا السماوي أو كأننا نعيش هناك. أما هنيجي للقداس إن شاء الله هنشوف الحكاية دي. القداس مش زي ما احنا فاهمينه، واحنا لو عرفنا ايه اللي في القداس يا اما وضعنا هيتغير يا اما ما ندخلش كنيسة. الكاهن يقول ارفعوا قلوبكم، وبعدين الكل يقول هي عند الرب، وبعد شوية يقول اجيوس اجيوس اجيوس. طب دي تسبيحة الملائكة، ايه اللي جابنا ليه؟ خلاص احنا من اللحظة دي احنا في السماء في طقس السرافيم وطقس الملائكة. والطقس الغالب او الصفة الغالبة في طقس كنيستنا انها بتسمي الصلوات تسابيح. وذلك لأن معظم الصلوات في الكنيسة بتقدم معها ألحان وتراتيب. يعني مثلا صلوات الأشبية فيها السواعي، يقول تسبحة الساعة الثالثة من هذا النهار، تسبحة من هذا النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطائي. طيب الساعة السادسة اللي فيها تذكار لموت المسيح على الصليب، والساعة التاسعة اللي فيها ان المسيح اسلم روحه في يدي الاب وقبل الموت، يا من ذاق الموت بالجسد، برضو نسميها تسبحة الساعة التاسعة وتسبحة الساعة التاسعة. فالتسبيح مش معناه بس الفرح، ولكن ايا كان نوع الصلوات التي تقدم في الكنيسة فهي تسابيح. حتى في المناسبات الحزينة زي مثلا أسبوع البكة أسبوع الألام، حيث تقدم الصلوات مصحوبة بالألحان الحزين. كل الصلوات أو معظم الصلوات في الكنيسة هي تسابيح. عشان كده يعني لازم نعرف ان التسبيح يمثل عنصر من عناصر الصلاة. الصلاة اللي بيصلوها الناس عبارة عن صلاة نفعية، يطلبوا من ربنا ادينا كذا وادينا كذا وادينا كذا ونشكرك عشان انت اديتنا كذا واديتنا كذا واديتنا كذا. هذه صلاة نفعية، عنصر التسبيح ناقص منها. بعض الناس بيعترضوا ليه نصلي في الأشبية دي صلاة المزامير. ينبغي أن يكون مفهوما أن التسبيح لابد وأن يؤلف عنصرا. أنا ما بعرفش يا ابونا،
شوف يا أخواني لو سمحت في الموضوع ده طالون فوق.
لابد وأن التسبيح يؤلف عنصرا أساسيا في صلواتنا، ما تبقى صلواتنا عبارة عن طلب بس. بنلاقي العنصر ده متميز في في سفر المزامير بالذات، ومن هذا السفر اختارت الكنيسة المزامير المناسبة في كل ساعة في كل تسبيح. ولو الإنسان صلى هذه الصلوات كده بروح وبخشوع، الروح القدس سيكشف له كنوز مستترة وراء كل لفظ من هذه الألفاظ. لكن متى بدأ التسبيح في الكنيسة المسيحية؟ متى بدأ التسبيح في الكنيسة؟ ما هو الغريبة الجهل وحش. بعض الناس ببساطة أو بجهل أو بغفلة يقولوا كل الحاجات اللي في الكنيسة دي جبتوها منين؟ جبت الحاجات دي كلها منين؟ الكنيسة يا أحبائي المسيحية غير منفصلة عن العبادة في العهد القديم. الكتاب المقدس هو كتاب واحد يحوي العهد القديم والعهد الجديد. وإلا بتقروا العهد القديم ليه؟ ده فيه هرطقة من الهرطقات اللي حكمت عليها الكنيسة في القرن الثاني، وهي التحقير من شأن أسفار العهد القديم. هي كنيسة واحدة كما قلت لكم منذ قليل، كنيسة واحدة، دين واحد، دين واحد. فالعلاقة بين البشر وبين الله وبين الله والبشر هي علاقة واحدة من حيث أن الله واحد. كان مفروض أن اليهود كلهم لو آمنوا لصاروا مسيحيين، وكما قلت في مرة سابقة لتحول هيكل اليهود بتاع العهد القديم إلى كنيسة للعهد الجديد بعد إحداث التعديلات التي تتناسب مع الديانة الجديدة. لكن اليهود بعصيانهم وبرفضهم إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبلوا، بعصيانهم ورفضهم خرب الهيكل، ولذا فقد تأسست كنيسة العهد الجديد منفصلة عن الهيكل، لكنها لم تنفصل عنه من ناحية العبادة والصلوات. الحاجات اللي كانت بترمز لحاجات في العهد الجديد هي اللي اتشالت بس، أما حاجات تانية فينبغي أن تظل مستمر. احنا الكنيسة المسيحية أخذت نظام عبادتها من الهيكل اليهودي ومن المجمع اليهودي، الاثنين دول. ومنذ نشأة الكنيسة كما نقرأ في سفر أعمال الرسل، والكنيسة كانت تستخدم التسبيح في العبادة بتاعتها. احنا بنقرأ حاجة عن المسيح نفسه بعد أن أكل الفصح الأخير مع تلاميذه وأسس سر الأفخارستيا سر الشكر بعد أن أعطى تلاميذه جسده ودمه الأقدسين، يقول إيه؟ ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. سبحوا كلهم مع بعض والمسيح معهم، متى 26-30، مرقس 14-26. وعقب تأسيس الكنيسة مباشرة في يوم 50 كان التسبيح يؤلف جزءا هاما من عبادة المؤمنين. نرى في أعمال 2:46-47، وكانوا أي المؤمنون وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وكلمة يواظبون في الهيكل إن الكنيسة المسيحية غير منفصلة عن هيكل العهد القديم، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله. ومعلمنا القديس بولس الرسول مع تلميذه سيلة أو سلوانس، سيلة هي سلوانس، بينما كان مسجونين في السجن في مدينة فيلبي كما نقرأ في إصحاح 16 من سفر الأعمال، يقول نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، يصليان ويسبحان الله. عنصر من عناصر الصلاة الهامة، يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. أعمال 16:25-26. تسبيح معروف، ما جبناش حاجة من عندنا. أما نقول كانوا يسبحون الله أو على المسيح ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، كلمة سبحوا يعني إيه؟ في كلام اتقال، زي ما نقول أخذ خبزا وشكر، في كلام للشكر اتقال، في كلام للشكر اتقال. وأما نقول سبحوا في كلام للتسبيح قيل. للأسف لم يحفظ لنا سفر أعمال الرسل كلمات التسبيح التي قيلت، لكنها كانت بلا شك من أسفار العهد القديم مع تسابيح صيغت على ضوء أحداث العهد الجديد. تعاليم القديس بولس الرسول مليئة في حث المؤمنين على التسبيح. في كولوسي 3:16 يقول للمؤمنين: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. حاجة مش جديدة على الكنيسة، التهليل والفرح والأغاني الروحية والترنيم ده جزء من العبادة. وفي رسالتي إلى كنيسة أفسس 5:19 يقول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. وفي الرسالة العبرانيين 13:15 يقول: فلنقدم به، أي بالمسيح، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. بل إن يوحنا في سفر الرؤية يوضح لنا مركز التسبيح في العالم العتيد فوق في السماء، وأنه هو عمل المؤمنين في السماء، حينما يقول: وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. رؤيا 19:5. قلت منذ قليل ربما فهم البعض التسبيح لأن شغلانة المعلم بس. لا، نحن مطالبين بها كلنا أفرادا وكنيسة، ما هوش عمل الكنيسة الرسمية. المرتل يقول كلاما كثيرا، فمثلا في مزمور 65:1-2 يقول له: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النذور، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وفي مزمور 84:4 يقول: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، أي يسبحونك دواما. وفي مزمور 118 الذي نصليه في نصف الليل: 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. أسبح الرب المحسن إلي وأرتل اسم الرب العالي. وفي المزمور 50: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. وفي مزمور صلاة النوم في المزمور نصف الليل أيضا: تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. وفي مزمور صلاة النوم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، سبحي يا نفسي، عمل فردي. وفي المزمور 150 اللي بنقوله في ساعة التوزيع ساعة المناولة يقول لنا عم داود: كل نسمة فلتسبح اسم الرب، كل نسمة، كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. لماذا ينبغي أن تقترن الصلاة بالتسبيح؟ أو لماذا ينبغي أن يؤلف التسبيح عنصرا هاما في عبادتنا؟ احنا عارفين ما للنغم من تأثير على النفس. النغم موسيقى بتشد الإنسان، خصوصا اذا كان الناس اللي بيسبحوا بيلحنوا بيرتلوا الناس فيهم روح مش ميتين، لان الانسان الميت روحيا تخرج الكلمة من فمه ميتة، والانسان الحي تخرج الكلمة من فمه حية. وللأسف ان في ناس مننا بيموتوا الكلمة. اذا كان المسيح بيقول الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، نبص نلاقي ناس بيقتلوا الروح دهيا ويقتلوا هذه الحياة. الانغام بتاعت التسبيح متى قيلت بروحانية فانها تصل بالانسان الى اسمى درجات الروح، خصوصا لان التسابيح بتاعت الكنيسة اشعار باللغة القبطية، اشعار موزونة، ونفس اللفظ نفسه فيه نغم. الانغام بتاعت التسابيح بترفع الانسان، ترفع مشاعره وترفع افكاره وترفع احاسيسه. عشان كده الشمامسة اللي بيلخبطهم، انا لو في حد عمل نشاز وقف غصب عني مش بقى بكيفي، انا اريد ان اطرب. دي موسيقى، ناس كده بيقولوا الحان بنظام بخشوع بألحان متوافقة، اصوات متوافقة. وانا زي ما قلت اكثر من مرة ان الشماسية محتاجة الى تواضع والالحان محتاجة لتواضع، لازم كل واحد يختفي عشان الصوت اللي يظهر يبقى صوت المجموعة لا يتميز فيه صوت واحد فيه. كما ان التسبيح يحسب ذبيحة الهية، نفس التسبيح يوسينوس الشهيد يوسينوس الشهيد فيلسوف عاش في اواخر القرن الاول وجزء من القرن الثاني، عدى نص القرن الثاني بقليل، فكان وثنيا وآمن وكتب دفاعين عن المسيحية، قدمهما للامبراطور انطونينوس بايس في حوالي منتصف القرن الثاني، كما ان له حوار مع حاخام يهودي في مدينة افسس كبرى مدن اسيا الصغرى اسمه تريفو. في الحوار بتاع يوستينوس الشهيد مع تريفو هذا يقول اني اعتبر الصلوات وتقديم الحمد حينما تقدم من اشخاص معتبرين انها وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى الله. ذبائح، ذبيحة مقبولة بس ذبيحة غير دموية. والقديس هيبوليتوس ايضا الروماني من القرن الثاني الميلادي يقول عن سفر المزامير انه الكتاب الثاني بعد اسفار موسى الخمسة، لانه بعد موت موسى ويشوع والقضاء قام داود وهو الانسان الذي اتى المسيح من نسله حسب الجسد. انه اي داود اول من اعطى اليهود تسابيح بطريقة جديدة اطاح بها الفرائض التي اقامها موسى بخصوص الذبائح، فاقام بذلك نظاما جديدا لعبادة الله بالتسابيح والتهاليل وامور اخرى كثيرة تفوق ناموس موسى. وهذا هو علة تفوق سفر المزامير في القداسة والمنفعة. داود اعتبر التسبيح ذبيحة حقيقية، فنسمعه يقول طفت وذبحت في مسكنة ذبيحة التهليل، مزمور 27:6. وفي مزمور 116 يقول له حللت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح. وفي مزمور 141 يقول ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. وأؤمن معلمنا بولس الرسول على هذا المعنى بقوله عن المسيح فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمي. عبرانيين 13:15. احنا عاوزين ناخد مثل على تسابيح الكنيسة، مجرد مثال واحد، مجرد مثال واحد سنأخذه من التسبيح السنوي، لان احنا عندنا تسابيح كثيرة في الكنيسة، منها التسبيحة السنوية يعني التي تقال على مدار السنة، والتسبيحة الكياسكية المختصة بشهر كياس وهو الشهر المريمي. انتوا تسمعوا بتسمعوا مثلا ان يعني في الكنيسة بيعملوا التسبيحة الصبح بدري في الفجر، نشوف المعاني.
نعم كلها
انزل يا بنت من فوق، اللي معاك اللي الولد ما تعطليش، فيما الناس نيام، وكأن المؤمن الذي يسبح والكنيسة التي تسبح في حالة سهر انتظارا للرب والعريس والمخلص. وفي مثل العشر عذارى، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات، وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه. ولذلك هنشوف بعد شوية ان اول حتة في التسبيحة دي قوموا يا بني النور كنيسة بتصحي ولادها، هنشوف دلوقتي. تسبح تسبيحة نصف الليل ايوه بنسميها تسبيحة نصف الليل، تسبح تسبيحة نصف الليل صلوات نصف الليل. وصلوات نصف الليل لما تمسكوا الأشبية عبارة عن ثلاث خدمات، الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة. الخدمة الأولى الإنجيل بتاعها عن العشر عذارى، يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس المسيح نعسنا جميعهن ونمنا. وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه، فقامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. وبعدين عارفين قالت الجاهلات للحكيمات اعطيننا من زيتكن لان مصابيحنا تنطفئ، فاجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن. عارفين فكأن الخدمة الاولى الصلوات بتاعت الخدمة الاولى تدور حول الانتظار، انتظار وتكميل الانتظار، يكلل الانتظار باللقاء، لان العذارى الحكيمات مستنين جاهزين، المصابيح بتاعتهم فيها زيت جاهزين، اول ما تقال العريس قد اقبل قاموا على طول واصلحوا المصابيح بتاعتهم مستعدين. فالكنيسة بتنبهنا الى الانتظار، الانتظار الذي يكلل باللقاء مع العريس. والمسيح كلمنا كثير على موضوع الانتظار، اسهروا وصلوا، تكلم كثيرا عن السهر، ومزامير داود مليئة بالكلام على الانتظار، نفسي تنتظر الرب اكثر من انتظار الحراس للصبح والساهرين الفجر، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظار الكنيسة في حالة انتظار، جاي منتظرين المخلص، منتظرين العريس. كل لقب من ألقاب المسيح ليه معنى، أما نقول منتظر المخلص هنا المسيح ليه موقف بالنسبة للكنيسة والشدائد التي تقف تقع فيها. اما نقول ان الكنيسه منتظره العريس، اللقاء الحلو الناعم اللطيف، اما نقول انها منتظره الملك الذي ياتي لكي يملك، كل تسميه من تسميات المسيح دي دراسه بديعه. ان شاء الله هنبقى احنا ماشيين في دراسه سلسله العهد الجديد، هنبقى نيجي للحاجات دي. فالكنيسه اما تصلي الخدمه الاولى انما هي تعبر عن اننا كمؤمنين وككنيسه، انما نحن في حاله انتظار للعريس. ده انتظار حلو. شوفوا البنت المخطوبه كده تحب تستنى العريس بتاعها ازاي. حاله انتظار، انتظار جميل، مستني العريس. والانتظار ده هو وهو ما خيبش رجائها العريس ده، لانه عريس حلو وجاه. صحيح انها ما كانتش تعرف امتى، انما كانت مستعدة. واسمحوا لي دلوقتي، جات لي حكاية كنت سمعتها من المتنيح الانبا كيرلس مطران السريان الارثوذكس الذي تنيح يمكن حوالي 12 سنة، وكان انسانا قديسا 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 مباركا. وبعدين سمعته مرة بيقول لمجموعة من الستات، لقاهم عمالين يرغوا مع بعض كلام كده براني، فحب يشغلهم، فقال لهم اسمعوا. هو يتكلم بلهجة شامي، قال لهم كان في راجل عنده بنت، والراجل ده اتكسر بيه الحال، وبعدين استدان من واحد جاره، وجاره ده كان عبد اسود، والراجل ظروفه مش كويسه، فكل شويه الراجل العبد الاسود ده اللي هو الدائن يقول له هات الدين، يقول له طول بالك علي طول بالك علي طول بالك علي مش قادر. وبعدين في يوم قال له انا عندي حل كويس، انت انا هسامحك في الدين ده تجوزني بنتك. قال له خلاص وهو كذلك. فراح الاب قال لبنته، قال لها على الحكايه، فالبنت قعدت تعيط وتتشهنف تقول له كده يهون عليا يهون عليك تجوزني للعبد الاسود، لا انا ما اتجوزت العبد الاسود. قال لها طيب. رجع قال له لا البنت مش موافقه. وفي الوقت ده كان الامير بتاع البلد بيدور على احسن بنت عشان يجوزها، فوقع اختياره على هذه الفتاة. قال لها بس في شرط، شرط انك ما تخرجيش من البيت ابدا، اي لحظة حاجي ولاقيك برا البيت هنفك الخطوبة دي. ولبسها خاتم حلو في امير، والبنت بقت فرحانة مهيصة، مين قدها؟ احسن بنت في البلد هتاخد الامير. وبعدين فضلت قاعدة، وفي بقى ليها جارة بنت زيها من سنها الباب قدام الباب، جات لها قالت لها يا اختي انت هتفضلي كده؟ قالت لها لا اسكتي، ده شارت علي ما اخرجش، لو خرجت حي على طول يروح واخد الخاتم بتاعه. قالت لها دي ده الباب قصاد الباب، اول ما نسمع حركة تخرج على طول. قالت لها لا. قعدت تزن على ودانها لغاية أما جرأتها أول يوم خرجت، وبقت قاعدة على باب البيت كده وعينيها من الشارع ودنها، ما جاش أول يوم قلبها تقل، ما جاش ثاني يوم قلبها تقل، ما جاش ثالث يوم، لغاية في يوم من الأيام بصت لقت دوشة بره، إيه 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 الأمير جاه ودخل البيت بتاعها وما لقاهاش. دخلت تجري، قال لها إحنا قلنا إيه؟ راح ساحب الخاتم من صباحها. قعدت تبكي، وبعدين ابوها جه لقاها موتة نفسها من العياط. قال لها ايه الحكايه؟ قالت له على الحكايه. قال لها انا مش قلت لك انت من نصيب العبد الاسود؟ فاخذها ودفعها اليه. المسيح بيقول لنا انتظروا، لازم ننتظروا، ما نجمدش قلبنا وما نستمعش الى الكلام. المهم، فالخدمه الاولى في صلاة نصف الليل تدور حول الانتظار الذي تكلل باللقاء، جاه العريس وتقابله معاه. الخدمة الثانية تدور حول انجيل المرأة الخاطئة إن تحكم في بيت واحد اسمه سمعان فريسي، وسمعت واحدة امرأة خاطئة في المدينة أنه متكئ في بيت الراجل الفريسي ده، فراحت وجابت قارورة طيب وجات من وراه وغسلت رجليه بدموعها، مسحتهما بشعر رأسها، كانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. الصلاة دي هي كله يدور حول الحب، الحب، لأن المسيح علق بعد ما الراجل الفريسي ده في ألف نفسه لو كان هذا نبيا وعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها إنها لخاطئة، ومن غير ما يفتح بقه المسيح قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ قال له أظن أن الذي سامحه بالأكثر. قال له بصواب الحكم، دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد دلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسها لم تقبل فمي، أما هذه فمذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي، من أجل هذا أقول لها أن أقول لك إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أحبت كثيرا. فهذه الخدمة، خدمة الثانية، إنما تدور حول الحب، الحب الذي يعترف بكل الزلات ويفرغ مشاعر قلبه كقارورة طيب كثير الثمن خالص زكي الشذا والرائحة. ثم إذا انتقلنا إلى الخدمة الثالثة بتاع نص الليل، الإنجيل، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى. فهذا الإنجيل أو هذه الخدمة تدور حول عطية الملكوت للقطيع الصغير، عطية سر أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، هو مكتوب. وبعدين بعد ما نخلص الثلاث خدمات يتقال حتة انجيل صغيرة من لوقا اللي هي الابتهال بتاع سمعان الشيخ، سمعان الشيخ اللي حمل الطفل يسوع على ابويه، اما دخلوا بيه الهيكل يوم بعد تمام 40 يوما، الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. الإنجيل ده الكنيسة حطته لأن الكنيسة تعبر، وكذا يعبر المؤمن المصلي عن الشهوة إلى الانطلاق. خلاص بقى، الخدمة الأولانية كانت انتظار، الخدمة الثانية كانت حب واعتراف بالزلات، الخدمة الثالثة كانت عطية الملكوت، انت يا رب اديتنا الملكوت، ايه تاني مستنين ايه في الحتة دي؟ اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك وأنا دقت محبتك يا رب، خلاص لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. دي لغاية دلوقتي الصلوات. تبدأ التسبيحة بقى، تبدأ التسبيحة، تسبيحة نصف الليل تبدأ بتنسينه، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص أنفسنا، عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، اعطينا رب أن نقف أن نفهم كيف نقف وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. وطبعا في المناسبات الأعياد ليها لحن طويل أوي، تنسين ليها لحن طويل، قوموا يا بني النور. الكنيسة كأم، انتوا فاكرين يوم الجمعة أو الامبارح أما أبونا بشوبي ينبه على عيد الأم، قلت له إيه؟ قلت له الكنيسة، ما تنسوش الكنيسة الأم، الكنيسة هي الأم، الكنيسة كأم بتصحي أولادها وبتقولهم قوموا يا بني النور، أنتم مش أبناء العالم، لأن الرسول بيقول أبناء الله ظاهرون وأبناء أولاد إبليس، أنتم أولاد النور، قوموا يا بني النور. وقوموا يا بني النور، صحيح الدنيا ليل ظلام، الدنيا ليل لسه، انما انتوا بدل بني النور تحسوا ان كنتوا هتقوموا عشان تلتقوا بالنور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم. قوموا يا بني النور ليه؟ لنسبح رب القوات. كمقدمه دي بتاعت نص الليل اللي بتسبق القداس، انما في صلاه عشيه بعد ما نخلص من صلوات المزامير في برضه لحن، بس مش تنسينه، نسيره ازنوه بشويس. اللحن ده سبحوا الرب، معناه سبحوا الرب يا جميع الامم، ولتباركوا جميع الشعوب. ليه؟ لان رحمته قد قويت علينا او قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد. سبح الرب يا جميع الامم. الواحد بيحس انه في وسط مش لوحده، وهو يدعو كل الشعوب ان تسبح الرب وان تشترك معه في التسبيح. فالمسيحية لا تعرف الانانية، لكنها تريد ان تشرك الاخرين. سبحوا الرب يا جميع الامم، تباركوا كافة الشعوب. الحان جميلة، ودي معلم صفا
فازي اوسيوس ايمون ني
ان احنا كلنا نواظب على الحاجات دي. الحقيقة في طيار جالنا من الغرب نسانا الاصالة الارثوذكسية بتاعتنا، وازاي ان احنا نعرف كل حاجة. ده الكنيسة فيها مجد، فيها كنوز، انما طبعا احنا محتاجين ان احنا نعرف الكنوز دي هي، وده الذي دفعني ان احنا ندرس معا هذه السلسلة. ودي حاجات قشور اللي احنا بنقولها، كل ما الإنسان دخل كل ما استطاع أن يتعرف على الكنوز الروحية المزخرة في هذه الكنيسة المجيدة التي ناطحت الظهر وقاومته، ولم تستطع كل قوى الشر أن تستأصلها وأن تقضي عليها. كل القوى الشر التي تكتلت عليها كانت كفيلة أنها تستأصل شأفتها من الوجود، لكنها ومع ذلك لا أقول أنها ظلت باقية، لكنها منتعشة بنعمة المسيح. وليس كنيسة في الدنيا بأسرها مثل الكنيسة القبطية في روحانيتها وفي محافظتها على الإيمان. في اللحن بتاع توسينه
في أعمال 3:6، وما أكثر المعجزات. الكلام هنا كثير جدا، واختصارا للوقت في هذه النقطة نكتفي بهذه الأمثلة. ننتقل إلى النقطة الرابعة الكبيرة في هذا الموضوع التي نختم بها محاضرتنا في هذا المساء، أن المسيح قبل السجود والتعبد من البشر. وطبعا العبادة والسجود لربنا، لا يجوز السجود لغير الله. لا يجوز السجود لمخلوق على الإطلاق. وحسب الوصية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بس ربنا بس. فإذا كان المسيح قبل السجود وقبل العبادة فمن يكون؟ ده الكلام ده جاء في تثنية 5:7. في حادث العشرة البرص اللي قبلوه في الطريق وصرخوا نحوه وقال لهم اذهبوا اروا انفسكم للكهنة وفيما هم سائرون في الطريق طهروا. وبعدين رجع واحد منهم بس والتسع ما رجعوش، وكان هذا الذي عاد اليه ليقدم له الشكر سامري، وكان هناك عداء تقليدي بين السامرين واليهود. وحالما اتى اليه سجد له، والمسيح قبل سجوده، بل انه عاتب التسعة اللي مجوش. اين التسعة؟ اليس جميعهم قد طهروا؟ الم يأتي ليقدم شكرا لله غير هذا الغريب الجنس؟ الكلام ده تلاقوه في لوقا 17:11-19. في قصة المولود أعمى اللي اتكلمنا عنه، ده واخد إصحاح بحاله، إصحاح كبير، إصحاح 9. الجماعة اليهود ما يمجدوش الله عشان المعجزة دي، لا، قالوا الإنسان ده مش من الله، ودخلوا في شغلانة مع الراجل وراحوا لأبوه وامه، وازاي اتعملت المعجزة؟ قالوا احنا ما نعرف، كانوا ناس جبنة، قالوا احنا ما نعرفش هو كامل السن، اسألوه، احنا نعرف ان ده ابننا بس، يسألونا ده ابنك ولا لا، نقول ابننا، انما كيف ابصر ده ما نعرفوش، هو كامل السن اسألوه. وبعدين هو حينما التقى به اليهود دافع عن المسيح وقال لهم ازاي يكون رجل خاطئ؟ ده لم يسمع منذ الظهر ان انسان فتح مولود اعمى. قالوا له بالخطيه ولدت بجملتك وانت تريد ان تعلمنا؟ المهم طردوه من المجمع، وكانت عقوبه الطرد من المجمع عقوبه كبيره زي عقوب من الشركه او فرد. فقابله يسوع بعد ذلك بعد ان طرد وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجابه وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. يوحنا 9:35-38. وعقد قيامة السيد المسيح في أول حد ظهر المسيح لتلاميذه ولم يكن توما معهم، وفي الأحد الذي تلاه ظهر للتلاميذ وكان توما معهم. ونحن نعرف قصة الشك التي رويت عن توما، والمسيح أول ما قابل توما قال له: يا توما هات أصبعك، حط اصبعك في اثر المسامير، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فصرخ توما وقال: ربي والهي. والسيد المسيح قبل هذه الكلمات من توما وقال معقبا عليها: لانك رايتني يا توما امن، طوبى للذين امنوا ولم يروا. يوحنا 20:28-29. ومعلمنا القديس بولس الرسول في رسالته الى كنيسة فيلبي اصحاح 2:10-11 يقول عن يقول لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. عشان كده أصحابنا مفقوعين قوي من بولس ده. معلش احنا بنينا له كنيسة هنا. لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. أنا رحت مسكت الكتب اللي كنت متغاظ منها النهاردة وحطيتها على صورة الكنيسة بتاعتي وقلت له أعرف شغلك في الناس دي. أيها الكارث العملاق. كما أن المسيح له المجد كان يتقبل الصلاة ويتقبل أرواح العباد، هكذا صلت إليه الكنيسة الأولى أيام الرسل حينما أرادوا أن ينتخبوا رسولا آخر خلفا ليهوذا الإسخريوطي الخائن. صلوا هكذا وقالوا: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترت. وألقى القرعة ووقعت القرعة على متياس. أعمال 1:24. والقديس بطرس الرسول في يوم 50، وهو اليوم الذي تأسست فيه الكنيسة حينما حل الروح القدس في شكل ألسنة نارية على الرسل والتلاميذ جميعا مجتمعين، وكان عددهم 120 واحد مجتمعين في العلية، اقتبس من نبوءة يوئيل ويقول ايه: ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. والمقصود بالرب هنا المسيح، اي يصلي باسم المسيح. واستفانوس اول شهداء المسيحية بينما كانوا يرجمونه بالحجارة كان يدعو ويقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي. انت اللي بتقبل الارواح، اقبل روحي. اعمال 7:59. وفي حاجة حلوة قوي تظهر لنا مجد المسيح ومن هو، مش الكنيسة اللي على الارض، هي الكنيسة المجاهدة كما يسمونها هي التي تصلي للمسيح وتصلي باسم المسيح، بل كل الخلائق في السماء تصلي له ايضا وتقدم الصلاة والعبادة له، كما يسجل لنا يوحنا في سفر الرؤيا. وكان بودي ان اقرأ لكم الحاجات دي هي من سفر الرؤيا، ولكن اكتفي بالاشارة الى ذلك. يقول معلمنا بولس في الرسالة الى العبرانيين: لانه لمن من الملائكة قال قط ان تبني، انا اليوم ولدتك وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، وايضا متى ادخل البكرة الى العار يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. عبرانيين 1:5-6. والبكر هنا اللي هو المسيح، لكي يكون بكر بين اخوة كثيرين. وايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. معنى كده ان المسيح اسمى من الملائكة، لانه لمن من الملائكة قال قط ان تبني، انا اليوم ولد. يضاف الى ذلك ان الناس يدعون انفسهم عبيدا له، كما يذكر معلمنا بولس مرارا: بولس عبد يسوع المسيح. وفي غلطية 1:10 يقول: فلو كنت بعض أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. كما أننا ننال نعمة العماد على اسم المسيح. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28-19. ويقول معلمنا بطرس في أعمال 2:38 في يوم 50 في خطابه الشهير حينما قال المجتمعون وقد نخسوا في قلوبهم ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح.